أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. التفصيلات في الحجية، توجد عدة أقوال تتجه إلى التفصيل في حجية الظهور، وقد أشرنا إلى أحدها في الحلقة السابقة، وهو التفصيل في الحجية بلحاظ ظواهر القرآن الكريم وظواهر غيره، وهو منسوب إلى الأخباريين. هذه اكتبوا عندكم، هذه من عندي، من الحاشية عندي. وقد خرج هناك السيد المصنف قدس سره بنتيجة عدم صحة هذا التفصيل. نكتفي هنا بالإشارة إلى دليل النتيجة فنقول، لأن السيد الشهيد ما بيفصل بالحجية، بحجية الظواهر بين القرآن الكريم والروايات وغيرها، ما بفصل. الأخباريون بيقولوا ظواهر القرآن الكريم هي من المتشابه، هي من المتشابه، هيك بيحكوا. طيب، على أي حال، نقل عن الأخباريين أنهم يدعون خروج ظهور الكتاب الكريم عن الحجية لوجهين. الأول، النهي عن اتباع هذا الدرس من عندي أنها مش موجود بالمتن. الوجه الأول، النهي عن اتباع المتشابهات، هذه كلها من خدمة الحلقة الثانية، وطبعا من عندي كمان. النهي عن اتباع المتشابهات والتي منها الظواهر. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به. طيب، هلا هون معلش ملاحظة لكم خارجي عن الدرس، ملاحظة خارجي عن الدرس. وما يعلم تأويله إلا الله، هون السكوت لازم. والراسخون في العلم يقولون، هيك كتبوا في القرآن الكريم، هيك كتبوا في القرآن الكريم في النسخ السعودية. الشيعة بيقرأوها غير هيك، الشيعة بيقرأوها وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. سمعين هيك بيقرأوها الشيعة. هون بعد والراسخون في العلم، هون بيكون السكوت لازم، هونيك السكوت ممنوع عند الشيعة. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني المعصومون. طيب، على أي حال، يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فإن بيعتبروا أنه الظهورات من المتشابهات، ونحن منقول شو عرفك أنه الظهورات من المتشابهات؟ قالوا ظاهر الآية. قلنا هذا دور تستدل بظهور الآية على عدم حجية ظهور الآية، كيف هيك؟ بعدين شوف سياق الآية: وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منهم. يعني المتشابهات يلي مثلا يد الله فوق أيديهم، وجه الله فثم وجه الله، سمع هيدا الكلمات، مثلا هيدا الكلمات صاروا يجوا هول الكفار يقول يعني الله إله وجه، الله إله إيد وإله ساق، مش عارف شو، يوم يكشف عن ساق. طيب، فنحن منقول لا، المتشابهات هيدي اللي بتزيغ عقيدة الإنسان، هيدي المراد من هذه الآية. وإلا نحن متشابه ما عندنا، نحن ما عندنا، عندنا المتشابه من حيث الحقيقة، إنه شو يعني الرحمن على العرش استوى، هيدا. وإلا هي القضية إنه المفهوم واضح، المفهوم واضح، بس المصداق الخارجي ما بنعرف شو يعني الرحمن وعلى العرش سوا، يعني قاعد على أكيد لا، العرش مادي أكيد لا، شو يعني سوا ارتاح أكيد لا. فالحقائق المتعلقة بالله تبارك وتعالى نحن لا نعرفها. وإلا إذا بدأت لي من حيث المفاهيم، أكيد كتاب الله هدى للناس وبيان للناس وكتاب مبين وتبيان وهكذا. بعدين الظهران بنظر العرف ليست من المتشابهات، كل العقلاء يعملون بالظهورات على أي حال. أنا بس اللي بدي أقوله هالكلمة هذه، أنه السيد الشهيد بيقول كلمة واحدة، عدم صحة الاستدلال بهذه الآية على عدم حجية الظهور في الكتاب الكريم. استدل الأخباريون بروايات تنهى عن التمسك بظواهر القرآن الكريم. طيب هذه الروايات يا مولانا كلها إما ضعيفة السند ولم يرويها فقهاء وأصحاب الأمة، وأما معارضة لما ذكرناه من الآيات المباركة من أن القرآن الكريم هدى وبيان للناس لا غموض مفهومية فيه. هلا نحن جميعا ما بندعي أننا نفهم جميع النكات العميقة من الآيات القرآنية الكريمة، نحن ما بندعي هيك. نحن يعني نحن بسمونا المجتهدون، أو مش عارف شو بسمونا، طريق الاجتهاد، خط الاجتهاد. نحن الجماعة يا خي، نحن جماعة نقول نرجع إلى كلام المعصومين، يعني في تفسيري البرهان ونور الثقلين، نرجع نحن إلى كلمات المعصومين بلا شك، ولكن هذا لا ينفي حجية ظهورات القرآن الكريم، هذا كل كلامنا هذا. طيب هلا احنا مش شغلتنا ندخل بدرس الحلقة الثانية، هل قدي كافي اليوم؟ كافي بالنسبة إلى الفكرة الأولى. أما ما في متن السيد الشهيد، القول الأول تفصيل بين المقصود بالإفهام. طيب هلا المراد بالمقصود بالإفهام يعني السائل الذي يسأل المعصوم، هيدا المقصود بالإفهام، السائل الذي يسأل المعصوم. هلا هيدا الزلمة عفوا المحقق القمي عم بيقول كلمة، عم بيقول إنه ما يستظهره المقصود بالإفهام، يلي هو الذي يسأل الإمام، ما يفهمه حجة، ما يفهمه حجة. بس في كلام انتبهوا لي شوي. طيب إذا في واحد قاعد بالمجلس هو السامع، بيعبر عنه بالسامع وليس السائل، سامع فهم من الإمام معنى معين، هل هيدا السامع ما فهمه هل هو حجة أم لا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، البعيدون عن هذا الراوي يعني السائل، يعني المقصود بالإفهام والسامع، يليني اللي عنهم مثلا الطبقة الثانية الثالثة العشرة المية مثلنا، مثلا نحن قد نكون مثلا طبقة، هذيك مرة كنا عم نعدهم يمكن طلعنا طبقة 33 يمكن 34 36 ما بعرف، بس المهم بهالطريقة يعني بهالشكل تقريبا. يلا فهون المحقق القمي قال بعدم حجية الظهور في حق غير المقصودين بالإفهام. لذلك قال المحقق القمي بالانسداد، قال لأن أجوبة الرسول والأمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام ناظرة إلى أسئلة السائلين، ولعله يوجد قرائن حالية أو مقالية عندهم على إرادة خلاف الظاهر. حلو. واختفت على من لم يقصد إفهامه كالسامع أو البعيد مثلنا، وليس هناك أصل عقلائي يرفع هذا الاحتمال، فنحن إذن لا نعرف تمام حدود الأحكام لا وجدانا ولا عقلائيا ولا تعبدا، فلا طريق لنا لمعرفة الأحكام الشرعية، فنتنزل إلى مرتبة حجية الظنون. هكذا قال المحقق القمي، الله يرضى عليه. طيب، طبعا اعترض كل الناس عليه، يعني أنا لم أرى إلا كل واحد أريد له يعترض عليه أبدا. فالمقصود بالإفهام، يقول المحقق القمي، فالمقصود بالإفهام يعتبر الظهور حجة بالنسبة إليه. طيب هذه أكيدة، هو القدر المتيقن، لأن احتمال القرينة المتصلة على الخلاف بالنسبة إلى المقصود بالإفهام لا موجب له مع عدم إحساسه بها. هذا أنا بحب أعبر عن المقصود بالإفهام بالسائل، بحب أعبر هيك. طيب هلأ هون الظهور بالنسبة للسائل، أنا ما بدي أقول المقصود بالإفهام، مش حلوة الكلمة، خلاص السائل، لأن احتمال القرينة المتصلة على الخلاف بالنسبة إليه لا موجب له مع عدم إحساس السائل بها، إلا احتمال غفلة السائل عنها، يعني السائل المعصومة، فينفى ذلك بأصالة عدم الغفلة من السائل باعتبار الغفلة باعتبار أصالة عدم الغفلة أصلا عقلائيا. وأما غير السائل، طيب فرض لي هلأك السامع واحد قاعد بمجلس المعصوم، فاحتماله للقرينة لا ينحصر منشأه مثلا بالغفلة، بل له منشأ آخر، وهو احتمال اعتماد المتكلم وهو المعصوم على قرينة ثم التواطؤ عليها بصورة خاصة بينه وبين السائل، خاصة ممكن يكون في تواطؤ. يا لطيف يا لطيف يا لطيف، وهذا الاحتمال لا تجدي أصالة عدم الغفلة لنفيه بلحاظ السامع، يعني في حق السامع، فلا يكون الظهور حجة في حق السامع. يا لطيف دخيلك يا الله. وقد اعترض على ذلك جملة من المحققين، يعني بل أكثر المحققين حسب ما رجعته، كالمحقق نينوس الخوي رحمهم الله تعالى، بأن أصالة عدم القرينة أصل عقلائي برأسه. الأصل أنه ما في قرينة متصلة يا عالم، يعني ما فهمه هذا السامع الجالس في محضر السائل والمعصوم ما فهمه هو حجة. يعني معقول دخلك يكون في قرينة متصلة متواطئ عليها الإمام المعصوم والسائل؟ معقول؟ الله أكبر. وقد اعترض على ذلك جملة من المحققين بأن أصالة عدم القرينة المتصلة لهن عم يدعوها أصل عقلائي برأسه، يجري لنفي احتمال قرينة متصلة في الحالة المذكورة، وليس مردها إلى أصالة عدم الغفلة ليتعذر إجراؤها في حق غير السامع، يعني غير السائل، يعني السامع، غير السائل يعني السامع، الذي يحتمل تواطؤ المتكلم المعصوم مع من يقصد إفهامه، يعني مع السائل على القرينة. يعني ما معقول اليوم العقلاء بيقولوا يا أخي، بيقولوا العقلاء اليوم للسامع الجالس في مجلس المعصوم، بيقولوا له خلاص أنت سمعت السؤال؟ قال لك نعم. سمعت جواب المعصوم؟ قال لك نعم. خلص كل العقلاء بياخذوا بكلام هذا السامع الثقة، خلصنا. والتحقيق أن هذا المقدار من البيان لا يكفي. ليش يا مولانا السيد الشهيد؟ لأن الأصل العقلائي لا بد أن يستند إلى حيثية كشف نوعية لئلا يكون أصلا تعبديا على خلاف المرتكزات العقلائية، وهي يعني حيثية الكشف النوعي يكتب، وهي مش كتبها سيد الشهيد بالمتن، لازم تكتبها، هذا من يعني بيقولوا لها هيك السهو، يعني وهي متوفرة، يعني حيثية الكشف النوعية متوفرة لنفي احتمال القرينة المتصلة الناشئ من احتمال غفلة السامع عنها. فإذا أريد نفي احتمال القرينة المتصلة الناشئ من سائر المناشئ أيضا بأصل عقلائي آخر، فلا بد من إبراز حيثية كشف نوعية تنفي ذلك. طيب شو بدك تقول يا سيدنا شيخ؟ لا بدي أفصل. وعلى هذا الأساس ينبغي أن نفتش عن مناشئ احتمال إرادة خلاف الظاهر عموما. طيب جيد. وينبغي ملاحظة مدى إمكان نفي كل واحد منها بحيثية كشف نوعية، وملاحظة مدى إمكان نفي كل واحد منها بحيثية كشف نوعية مصححة صفة الحيثية لإجراء أصل عقلائي مقتضي للنفي. ممتاز. ومن هنا نقول إن شك الشخصي، إذا بتحركوها بيكون منيح، إن شك الشخصي غير المقصود، غيري بالكسر، غير المقصود بالإفهام، يعني مين؟ يعني السامع انتبه لي شوي، والمتأخر والمعاصر لنا. لما بيقول غير المقصود بالإفهام يعني غير الصنفين، غير السامع، سمعني، غير المقصود بالإفهام، عفوا، يعني السامع والمتأخر مثلنا نحن غير مقصود بالإفهام، عرفت؟ السامع غير مقصود بالإفهام، نحن غير مقصودين بالإفهام. إن شك الشخصي غير السائل في إرادة المتكلم للمعنى الظاهر ينشأ من أحد أمور: الأول، احتمال كون المتكلم المعصوم متسترا بمقصوده وغير مريدا لتفهيمه بكلامه، لتفهيم السائل بكلامه. الله أكبر، هذا الاحتمال يا مولانا ما بيقول فيه أبو هريرة، ما معقول، لأنه الإمام المعصوم بعثه الله تعالى، أرسله الله تعالى، مش بكرة اللي نبي، يعني مش عم نقول هيك، عم نقول أنه هو من المحدثين، يعني أنه الله تعالى جعله حجة على الناس، سمع ليبين معالم دين الله مش ليتستر، عرفت؟ ايه، هذا الاحتمال أكيد ما حدا بيقول فيه حتى أبو هريرة. الثاني، احتمال كون المتكلم المعصوم معتمدا على قرينة منفصلة سوف تأتي إن شاء الله بعد 150 سنة. شو التجليطة هيدا؟ هيدا مين بقول فيها؟ هيدا كمان احتمال مضروب. الثالث، احتمال كون المتكلم المعصوم معتمدا على قرينة متصلة غفل عنها السامع الجالس في مجلس المعصوم. شو التجليطة هيدا؟ وين في منها هيدا؟ كمان هيدا الاحتمال مخدوش وباطل. الرابع، احتمال كون المتكلم المعصوم معتمدا على قرينة ذات دلالة خاصة متفق عليها بين المتكلم المعصوم وشخص آخر كان نظر المتكلم إليه، مش السائل، لا، شخص آخر إن شاء الله تعالى، أما السامع أو فقيه سوف يأتي بعد 1500 سنة مثلا. شو التجليطة؟ يعني والله المعصوم قصده الشخص الذي سوف يأتي بعد 100-200 سنة أو 1500 سنة. شو الحكي هذا؟ احتمال كون المعصوم معتمدا على قرينة ذات دلالة خاصة متفق، لأنه القرينة متفق، بس متفق صفة لقرينة، متفق عليها بين المتكلم المعصوم وشخص آخر إن شاء الله سوف يأتي بعد صدور هذا الكلام بألف سنة مثلا، كان نظر المتكلم المعصوم إليه، هيدي ما بيقولها حتى أبو هريرة. الخامس، احتمال وجود قرينة متصلة التفت إليها السامع الحاضر في مجلس الإمام، ولكن هذا السامع لم ينقلها إلينا ولو من أجل أنها كانت متمثلة في لحن خطاب الإمام المعصوم أو قسمات وجه المتكلم المعصوم، أو متمثلة في نحو ذلك مما لا يعتبر لفظا، ولكن هذا السامع الحاضر في مجلس الإمام لم ينقلها إلينا. يعني الإمام قال له تعيد صلاتك، عرفت؟ آم هيداكي كتب بالرواية نقل للناقل الثاني والثالث والرابع تعيد صلاتك بنحو الجملة الخبرية. فهيدا السامع لما بيكون عم بيجي يرويها من دون الاستنكار، من دون لفظ الاستنكار، فاستنكر الإمام وقال تعيد صلاتك أو يعيد صلاته، إذا ما ذكر هيدا القرين المتصل التي تغير ظهور الكلام يكون غاشا في دين الله. لذلك هذا الاحتمال الخامس أيضا باطل بوضوح. والفرق بين المقصود بالإفهام السائل وغير السائل أن المقصود بالإفهام لا يوجد الاحتمال الأول بشأنه، لأنه المتكلم المعصوم يريد تفهيم البشر على معالم دين الله، هذا شيء واضح. وكذلك الاحتمال الرابع، يعني مش معقول يكون الإمام معتمد على قرينة ذات دلالة خاصة متفق عليها بين المعصوم وشخص آخر، كان نظر المتكلم المعصوم إليه سوف يأتي إن شاء الله بعد 1500 ألف سنة مثلا. هيدا شو هالحكي التجليط هيدا، ما بتصير. هذا الاحتمال الرابع كتير باطل، كما أن الاحتمال الخامس غير موجود في شأن السامع الحاضر في مجلس الإمام المحيط بالمشهد، سواء كان مقصودا بالإفهام كالسائل وهو السائل يعني أو لا، ما هو خلاص ما هو السامع محيط بالمشهد. تقول لي بلكي والله هيدا السامع الحاضر في مجلس الإمام لم يلتفت إلى القرينة المتصلة، شو هذا يعني؟ هو غشيم أو كان نايم مثلا؟ خلاص ما هو عمير برواية عم بقول لك سأله فلان وأجابه الإمام بكذا، كثير في روايات هيك. وحجية الظهور في حق غير السامع، غير السامع يعني نحن حضراتنا نحن المتأخرين ممن لم يقصد إفهامه، تتوقف على وجود حيثيات كشف مبررة عقلائية لإلغاء الاحتمالات الخمسة بشأنه، بشأن غير السامع يعني نحن، وهي موجودة فعلا، يعني حيثيات الكشف موجودة فعلا بالنسبة لنا بالبيان التالي. أما الاحتمال الأول فينفى بظهور حال المتكلم في كونه في مقام تفهيم مراده بكلامه، مضبوط الحكي، لأن المتكلم المعصوم هو في مقام تفهيم مراده بكلامه للسائل وللسامع ولغيرهما المتأخرين. وأما الاحتمال الثاني يلي هو احتمال كوني معتمدا على قرينة منفصلة سوف تأتي إن شاء الله بعد 199 ألف سنة، وأما الاحتمال الثاني فينفى بظهور حاله في أن ما يقوله يريده، أي أنه في مقام تفهيم مراده بشخص كلامه، هذا الشيء الصح والعقلي مظبوط. أما تجد اللي والله لا هو الإمام يعني سوف يأتي بقرينة منفصلة بعد 1,000,000 سنة، شو الحكي هذا؟ هل معقولة؟ وأما الاحتمال الثالث فينفى بأصالة عدم الغفلة، لأنه الثالث شو كان؟ احتمال كوني معتمدا على قرينة متصلة غفل عن السامع الحاضر في مجلس الإمام. فمع أن أصالة عقلية اسم أصالة عدم الغفلة ولو. وأما الاحتمال الرابع وهو ما أبرزه المفصل، شو يعني المفصل؟ يعني الذي ذكر هذه التفصيلات الخمسة، هذا المفصل. الاحتمال الرابع أنه الإمام مش عم بجاوب هذا الإنسان السائل، عم بجاوب واحد بده يفهم الإمام اللي جاي إن شاء الله بعد 1,000,000,000 سنة مثلا. وأما الاحتمال الرابع وهو ما أبرزه المفصل فينفى بظهور حال المتكلم العرفي في استعمال الأدوات العرفية للتفهيم والجري وفق أساليب التعبير العام، هذا الاحتمال الرابع ينفى بظهور حال المتكلم العرفي في استعمال الأدوات العرفية للتفهيم. هلأ أما تسألي والله الإمام ناظر بكلام الواحد لواحد بده يجي بعد 1500 سنة هذا حكي ما بيحكي أحدا. وأما الاحتمال الخامس فينفى بشهادة الناقل ولو ضمنا بعدم حذف ما له دخل من القرآن الخاصة في فهم المراد، لأن الاحتمال الخامس كان أنه والله ممكن الإمام يكون حاكي بالعكس بحسب مثلا لحن الخطاب يعيد صلاته، هذا هو لحن الخطاب، أو قسمت وجهه فعبس الإمام وقال يعيد صلاته عبس الإمام. طيب يا خي ما هو إذا في شغلات واضحة مثلا من حال المتكلم المعصوم يجب على الناقل للطبقة الثانية والثالثة أن يوضح ذلك. هلا هيدا الاحتمال الخامس ينفى بشهادة الناقل، الناقل هلا سواء كان السائل أو السامع، فينفى بشهادة الناقل ولو ضمنا بعدم حذف ما له دخل من القرآن الخاصة في فهم المراد. القول الثاني، طيب هلا هداك القول الأول فهمني، القول الثاني نشوف بالأول قديه صرنا حاكين اليوم 26 بعد اللي شوي بس لنشوف الثاني شو قصة الثاني. وتوضيحه أن ظهور الكلام يقتضي بطبعه حصول الظن على الأقل، جميل هالكلام، بأن مراد المتكلم هو المعنى الظاهر. هلا هيدا بالعنوان الأول صح. وتوضيح أن ظهور الكلام يقتضي بطبعه الأولي، أنت اكتب هيك بطبعه الأولي، حصول الظن على الأقل بأن مراد المتكلم المعصوم هو المعنى الظاهر. هلا هيدا بحسب شو عم نقول نحن الكلام البدوي، لأن ظهور الكلام هو أمارة ظنية كاشفة عن ذلك، كاشفة يعني قصده كاشفة عن المراد. طيب فإذا لم تحصل أمارة ظنية على خلاف ذلك أثر الظهور فيما يقتضيه وحصل الظن الفعلي بالمراد. ممتاز. فإذا لم تحصل أمارة ظنية على خلاف ذلك، على خلاف ظهور الكلام، أثر الظهور فيما يقتضيه وحصل الظن الفعلي بالمراد. لحد هون كل شيء واضح وهذا كل شيء صح، لكن السؤال، أنت اليوم شفت رواية صيحة السند الظهور هكذا وكذا، لكن شفت بالمقابل رواية ضعيفة تخالف الظهور عم بتفيد فائدة مخالفة للرواية الصيحة، رواية ضعيفة أو اثنين ضعاف أو ثلاثة ضعاف، هيد الوحدة أو اثنين أو ثلاثة حصلوا عندك ظن بأنه مراد الإمام من الرواية الصحيحة خلاف ظهورها، شو بتقول في هكذا حالة؟ شو بتقول خلاف ظهورها؟ لولا الروايات الثلاثة لقلنا ظاهر الرواية ناخد فيه وهو الحجة بيننا وبين الله. طيب لكن عندك رواية ضعيفة أو اثنين أو ثلاثة، المهم حصل عندنا ظن بأنه ليس المراد من الرواية الصحيحة هو ظاهرها، ما هو ظاهرها، شو بتعمل يا مولانا في هكذا حالة؟ هون حصل الكلام بين العلماء. وإذا حصلت أمارة ظنية على الخلاف وقع التزاحم بين الأمارتين، فقد لا يحصل حينئذ ظن فعلي بإرادة المعنى الظاهر، جميل هالكلام، بل قد يحصل الظن على خلاف الظهور تأثرا بالأمارة الظنية المزاحمة. شو بتعمل بهكذا حالي؟ وعلى هذا فقد يستثنى من حجية الظهور حالة الظن الفعلي، حالة الظن الفعلي بعدم إرادة المعنى الظاهر. يا لطيف، حلوة الفكرة، حلوة. بل قد يقال بأن حجية الظهور أساسا مختصة بصورة حصول الظن الفعلي على وفق الظهور. يا لطيف الكلام، ويمكن تبرير هذا القول بأن حجية الظهور ليست حكما تعبديا جميلا، وإنما هي على أساس كاشفية الظهور. حلو والله. فلا معنى لثبوتها، لثبوت هذه الحجية في فرض عدم تأثير الظهور في الكشف الظني الفعلي على وفقه. يا لطيف الكلام ما أجمله. هل أنتوا حضراتكم شو بتقولوا إذا جاكم رواية ضعيفة أو اثنين أو ثلاثة؟ طيب الظهور الذاتي للرواية الصحيحة هو كذا، لكن هذه الرواية الضعيفة أو اثنين أو ثلاثة يلي عم تحكي كلام بالعكس، بعكس الرواية الصحيحة، طيب حصل عندكم ظن فعلي أنه المراد مش كما هو وارد، مش كما استظهرنا من الرواية الصحيحة، شو بتعملوا؟ هيدا الكلام. لذلك قد يقال بأنه لا يا مولانا، نحن في هكذا حالة لا نأخذ بظهور الرواية الصحيحة. أوف أوف أوف، نحن ما بناخذ. قد يقال، عم بحكي انتبهوا، قد يقال نحن يا مولانا ما بناخذ بظهور هذه الرواية الصحيحة. ليش؟ مثل اللي والله يعني في عندك رواية ضعيفة تخالفها أو اثنين أو ثلاثة، بحيث صار عندنا ظن بإرادة خلاف الظاهر، وعلى هذا فقد يستثنى من عود العيدة، فقد يستثنى من حجية الظهور حالة الظن الفعلي بعدم إرادة المعنى الظاهر من الرواية الصحيحة. حالة الظن الفعلي، أنا أظن بعدم إرادة المعنى الظاهر من الرواية الصحيحة. يا لطيف، عندي صار ظن بالعكس. بل قد يقال بأن حجية الظهور أساسا مختصة بصورة حصول الظن الفعلي على وفق ظهور الرواية الصحيحة. شو بتقول أنت؟ هيك؟ هل تشترط أنت بحجية الظهور حصول الظن الفعلي على وفق ظهور الرواية الصحيحة؟ هيك؟ يعني أنت هيك صرت عم بتضيق، عم بتضيق حجية الظهور. يعني بتقول أنا لا أقول بحجية الظهور إلا إذا حصل عندي ظن فعلي، ظن فعلي بإرادة هذا الظهور من هذه الرواية الصحيحة. أما إذا جاني رواية ضعيفة مخالفة لهيدا الظهور أو اثنين أو ثلاثة، بحيث صار عندي ظن بإرادة غير الظهور الفعلي للرواية الصحيحة، قد تقول أنا ما بأخذ بهيدا الظهور الفعلي للرواية، ما بأخذ. ممكن هيك تقول، ممكن تقلي وأنا أستدل على ذلك مثلا بالعقلاء، أن العقلاء ما بيعملوا بالظهور في هكذا حاله. جميل والله الكلام. ويمكن تبرير هذا القول بأن حجية الظهور، حجية ظهور الرواية الصحيحة ليست حكما تعبديا، وإنما هي على أساس كاشفية الظهور عن مراد الإمام المعصوم. فلا معنى لثبوتها، لثبوت الكاشفية في فرض عدم تأثير الظهور، عدم تأثير ظهور الرواية الصحيحة في الكشف الظني الفعلي على وفقه. جميل والله الكلام. وقد اعترض الإعلام على هذا التفصيل. يعني قبل ما نقرأ هلا اعتراض الإعلام، بدي أقول كلمة واحدة بس، أنا بدول كلمة واحدة يا مولانا، خليني أنهي الدرس بس بكلمة واحدة. الدرس صار الوقت 34، بعد اللي دقيقة بس إخوان، بدي أحكي بس كلمة واحدة، وهي أنه نحن عبيد الله. إذا رأينا رواية صحيحة وطائفة ثانية من الرواية واحدة أو اثنين أو ثلاثة ضعاف، إذا لم يحصل عندنا اطمئنان بحجية الطائفة الثانية ولو من خلال تعددها مثلا، فهذه الطائفة الثانية ليست بحجة. طالما هي ليست بحجة بيننا وبين الله، فإننا يجب علينا أن نأخذ بظهور الرواية الصحيحة، فإنها هي الحجة بيننا وبين الله بس. هل حصل عندك ظهور بالعكس من خلال الرواية الضعيفة أو اثنين أو ثلاثة، أو لم يحصل عندك الظن؟ أبدا، هذا ما بيفرق عنا. بس إذا بدك تقول لي الطائفة الثانية حجة، هون عم بيصير معك حق. بس نحن فرض كلامنا أنه الطائفة الثانية غير حجة. إذا كانت الطائفة الثانية غير حجة، فنحن بناخذ بظهور الرواية الصحيحة. هيدا كل الكلام الآتي إن شاء الله تعالى، بقية الكلام إلى غد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.